إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت. أخرجه مسلم. وفي الحديث من الفوائد مشروعية رفع الصوت بالقراءة في صلاة العيد، وفيه استحباب القراءة بهاتين السورتين، سورة قاف وسورة القمر، في صلاة العيد. وقد تقدم في كتاب الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير، وورد في المسند من حديث سمرة مثله. فقال الشافعي: تستحب القراءة بقاف والقمر. وقال أحمد: تستحب القراءة في العيد بسورة الأعلى والغاشية. وقال أبو حنيفة: ليس في صلاة العيد شيء مؤقت، والأولى التنويع بينما ورد من الأحاديث في ذلك، مع مراعاة أحوال المأمومين فيما يقرأه في الصلاة. قال المصنف: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه، وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري ضعيف. والمراد بمخالفة الطريق الذهاب من طريق والرجوع من أخرى. وقوله يوم العيد يراد به عند الذهاب لصلاة العيد والرجوع منها. وباستحباب مخالفة الطريق في الذهاب لصلاة العيد والرجوع منها قال مالك والشافعي وأحمد. والأظهر من مذاهبهم التسوية بين الطرق في ذلك. وقيل يذهب مع الطريق الأبعد ويرجع مع الطريق الأقرب، ولا دليل عليه. والظاهر أن ما ورد في الحديث يشمل الإمام والمأموم. وقد قاس طائفة من العلماء على صلاة العيد بقية الطاعات كالجمعة والاستسقاء وصلة القريب وزيارة المريض، ويحتاج ذلك القياس لمعرفة العلة. وما قاله العلماء من علة ذلك إنما هي حكم وليست عللا، فلا يصح مثل هذا القياس. والاحتياج مثل ذلك لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب لهذه الأمور، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فيها أنه خالف الطريق. قال المصنف: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح برجال الشيخين وإسناد متصل. وفي الحديث من الفوائد مشروعية عيد الفطر وعيد الأضحى، وإبطال ما سواهما من الأعياد، كما أبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النيروز والمهرجان، فلا يجوز الاحتفال بهذين اليومين، وفي الاحتفال بهما مضادة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا لا يجوز الاحتفال بغيرهما من الأعياد، كعيد الميلاد لعيسى عليه السلام، أو عيد المولد النبوي، أو عيد رأس السنة، أو غير ذلك من الأعياد، مهما اختلفت مسمياتها، سواء كانت قديمة أو كانت مما استجد في هذه الأزمنة. وفي الحديث جواز اللعب في أيام الأعياد، وتخصيص أيام الأعياد بمزيد من ذلك اللعب. وفي الحديث تحريم مشاركة غير المسلمين في الاحتفال بأعيادهم غير الإسلامية بغير هذين اليومين. وفي الحديث المبادرة إلى إنكار المنكر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بإنكاره لذلك منذ قدومه. وفي الحديث اتباع الأسلوب الحسن في الإنكار. وفي الحديث أن من أفتى بمنع شيء من المحرمات فإنه يحسن به أن يبين شيئا من المباحات ليعالج تعلق النفوس بتلك المحرمات. وفي الحديث الندب لإظهار الفرح بالعيد. قال المؤلف: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه، لكنه من رواية الحارث بن عبد الله الأعور وفيه ضعف، وروايته عن علي منكرة، وورد مثله من حديث أبي رافع وفيه ضعيفان، وورد من طريق جماعة من الصحابة في أسانيد بعضها من هو متروك، وفي أسانيد بعضها الآخر من هو مجهول، فلا تتقوى أحاديث الباب بمثل ذلك. ولذلك لم يقل باستحباب المشي إلى العيد جماعة من أهل العلم. وقال الشافعي وأحمد: يستحب الذهاب لصلاة العيد ماشيا. واستدل لهم بعموم حديث: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، متفق عليه. وبما ورد من المشي للجمعة، وفي الاستدلال بهما نظر. قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين، إذ في إسناده عبيد الله بن عبد الله بن موهب، قال ابن حجر مقبول، وقال الذهبي ضعيف، وفي إسناده أيضا عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة وهو مجهول، فلا يعول على روايته حتى تعرف حاله. قال المؤلف بعد ذلك: باب صلاة الكسوف. ويراد بالكسوف ذهاب ضوء الشمس بسبب توسط القمر بين الشمس وبين الأرض، أو ذهاب ضوء القمر بسبب توسط الأرض بين القمر وبين الشمس. وكسوف الشمس يكون في آخر الشهر الهجري، وخسوف القمر يكون في وسط الشهر الهجري القمري، ويمكن معرفة وقت حصولهما قبل مدة من حصولهما من خلال سبر مسيرهما بالحساب. ولا يضاد هذا التخويف بهما، فإن القادر على إذهاب ضوئهما قادر على إنزال العقوبة بعباده، فهو سبحانه قادر على تغيير الأمور المعتادة العلوية والسفلية. ويمكن أن يكون كسوفهما سببا محتملا لنزول شيء من المصائب ولحدوث شيء من الأمور الكونية العظيمة. وذكر المؤلف في هذا الباب حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا حتى تنكشفا، متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي، وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وفي الحديث إطلاق اسم الكسوف على ذهاب ضوء الشمس بالكلية، وفيه أن الأوقات الفاضلة قد يحصل فيها كسوف، كما حدث الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على أن حصول الكسوف في زمن ليس قادحا في أهل ذلك الزمان. وفي الحديث أن فقد الولد بموته قد يحصل على الأنبياء، فكيف بمن بعدهم. وفي الحديث عدم الاستعجال بربط الحوادث بعضها ببعض بدون أدلة. وفي الحديث أن الحوادث الأرضية لا تؤثر بذاتها في الأجرام السماوية. وفي الحديث عدم الاستعجال بإطلاق الإشاعات أو تصديقها حتى تعرض على الأدلة الشرعية، فإنهم أشاعوا أن الكسوف بسبب موت إبراهيم فصدقه الناس، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن الشمس آية من آيات الله، والآية العلامة، وكذلك القمر. وفي الحديث أن الكسوف غير ناتج عن موت أحد من البشر مهما عظمت منزلته، بعكس قول من يرى تعظيم الحسين لكسوف الشمس في وقت موته، على أن العلماء بيّنوا بطلان ذلك بكونه مات في اليوم العاشر من شهر محرم، والكسوف لا يحدث إلا آخر الشهر. وفي الحديث أن اسم الكسوف يطلق على ذهاب ضوء الشمس والقمر، وقد يكون ذلك على جهة الحقيقة، وقد يكون على جهة التغليب. وسنأتي لبقية فوائد هذا الحديث في يوم آخر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.